الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو 43 من كتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء، قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى وهو المازني عن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم، وهناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان ليس له إلا هو، وأما هذا فروى حديث الوضوء وحديث الاستسقاء وعدة أحاديث في الباب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث السابق من أن الله هو الذي حرم مكة، فالله حرم مكة وإبراهيم أظهر تحريمها ودعا لأهلها أي بالبركة في أقواتهم وفي معائشهم، وفي هذا فضل الدعاء ومنزلة الدعاء. فكم من كربة فرجها الله بالدعاء، وكم من حاجة قضاها الله بالدعاء، وكم من عدو خصمه الله بالدعاء، وكم من مهزوم نصره الله بالدعاء، وكم من صالح ثبته الله بالدعاء، وكم من فاسد أصلحه الله بالدعاء. فالدعاء أقام الله به أمم ودمر به أمم. بدعوة هلك من في الأرض إلا حمل سفينة، فلازموه وارجوا بركته وثقوا في عطاء ربكم. وإن وقع تأخر في استجابته فهو من أنفسكم ليس من ربنا عز وجل. فربنا تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، لكن قد يؤخر الاستجابة بسبب تفريط العبد أو بسبب ذنب في العبد أو لحكمة أرادها الله. فإبراهيم دعا لأهل مكة فما زال رزقهم يأتيهم إلى اليوم. بركات الأرض تجدها في مكة، من فواكهها، من ملبوساتها، من مشروباتها، من مطعوماتها، ببركة هذه الدعوة المباركة. قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، يعني ألا يختلى خلاها وألا يقتل صيدها وألا تلتقط لقطتها. وإني دعوت في صاعها ما يكال به ومدها، المد ما يكون بالكف، بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. ولذلك تجد بركات المدينة في مثل المطاعم والمشارب أكثر من بركات مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل مع البركة بركتين. يعني إذا كان إبراهيم قد دعا لأهل مكة بالبركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة ببركتين. والزائر للمدينة يجد أثر هذه البركة العظيمة حتى في أخلاق أهلها. فأخلاق أهل المدينة في الجملة تقدم على أخلاق أهل مكة حتى في طريقة المعاملة والإكرام. في رمضان تجد المكي يطرح ما معه ويمشي، والمدني يتلقاك خارج باب المسجد ويأخذ بيدك ويقول لك تجلس عندنا ويدنيك. المكي يضع التمر مع شيء من الأشياء، والمدني يضع التمر والزبادي، بل والفلفل الذي يحلى به الزبادي، وقطعة من الخبز. فيستطيع الإنسان أن يعيش شهره بدون أن يخرج إلى مطعم إذا أراد أن يستكفي بما يأتيه من رزق الله وهو داخل المسجد. وأعظم من هذا كله الابتسامة التي تراها على وجه المدني والترحيب، يعني تشعر كأنك ضيف عزيز ولا يفرقون بين أحد، يأتي يستقبلك ويدعوك إلى أن يجلسك في مكانه، ثم يأتي الثاني إلى أن يجلسك، ثم يعود يبحث عن غيرك. عندهم سعة صدر أحد الأنصار. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، يريد المدينة، يعني ما بين الحرتين، والحرة حجار سوداء، لأن المدينة كثيرة فيها هذه الحجار. قال رحمه الله في رواية أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك، ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني، أي في جلد من خولان جيء به، وتنسب الأشياء إلى البلد الذي تستورد منها. إن شئت أقرأتك هو. قال فسكت مروان ثم قال: سمعت بعض ذلك، سمع بعض ذلك أو قد سمع ذلك. الحجة قائمة عليه وعلى أمثاله ممن يريد أن يغطي فضائل المدينة، لأن مروان كان أصلا أمير على المدينة، ويخشى إذا جاء بمثل هذه الأحكام يقولون له: يا مروان أين أنت بمثل هذه الأحكام؟ فذكر حرمة مكة وترك حرمة المدينة، لكن قام عليه رافع بن خديج ناصحا ومعلما وموجها. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال: أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: رسول الله صلى رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها. انظر عندنا إلى الآن في الباب ثلاثة أحاديث بمعنى: حديث عبد الله بن زيد، وحديث رافع بن خديج، وحديث جابر بن عبد الله، وكلهم مدني. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير. من أين عبد الله بن نمير هذا؟ عندك يا مني؟ نعم، من خارف، من همدان، حاشدي من همدان. قال: وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثنا عامر بن سعد وابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بهذه اللفظة احتج من احتج من أهل العلم على تفضيل سكنى المدينة على سكنى مكة، فالحقيقة أن المدينة من حيث السكنى أفضل من مكة، ومن حيث البلدة مكة أفضل من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتوحات البلدان ثم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، أما من سافر منها لا رغبة، وإنما لأن بلده خارج المدينة أو لأنه ذهب لمقصد آخر فلا حرج عليه. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. يعني يصبر على مرضها، على شدتها، على ما يلقى فيها. وهذا من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد. ولذلك كان عمر بن الخطاب يسأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في بلد نبيه. وفي رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء، يذهب الله مكره ويبوره ويسلم الله عز وجل أهل المدينة وينصرهم. فالذي يستطيع أن يسكن في المدينة يكون عنده سعة ويتفرغ لطلب العلم والعبادة فأمره حسن. أما إذا كان الأمر يتعارض مع طلب العلم وسكن المدينة فيقدم طلب العلم، لأن المصلحة في طلب العلم متعدية والمصلحة في سكن المدينة لازمة. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، يعني أخذ ما معه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد إلى غلامهم على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله، يعني أني أرد لكم هذا الحطب، أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له إذا رأى من يقطع حطب المدينة أن يأخذه منه وأن يصادره عليه. قال: وفي الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأنصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذ كانت سنة معه. هذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ولم يثبت له دافع. قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان، أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلاء كضمان حرم مكة، وأصحهما به قطع جمهور المفرعين على هذا القديم أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلاء. على هذا فالمراد بالسلب وجهان، أحدهما أنه ثيابه فقط، وأصحهما به قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل. وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحى أنه للسالب وهو الموافق لحديث سعد، والثاني أنه لمساكن المدينة، والثالث لبيت المال، يعني يأخذ ما معه، الذي ينتهك حرمة المدينة يأخذ ما معه. فلو طبق هذا الحكم ما أحد يتجرأ على انتهاك الحرمة. قال: وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، كان ابن 10 سنوات. فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وهذا حديث موافق للأحاديث السابقة في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وما كان من شان المدينة. وأما قول الناس ثالث الحرمين عن المسجد الأقصى ف فالمسجد الأقصى الصحيح أنه ليس بحرم، نعم بلد مقدس لكن ليس بحرم، الحرم فقط مكة والمدينة. إلى هنا بارك الله فيكم.